بسم الله الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في من يتمسك بقاعدة الطهارة فيما جزم بالملاقات بملاقات النجاسة للماء المشكوكة الكرية. كان الكلام في الوجوه التي تقف في قبال قاعدة الطهارة الذي يتمسك بقاعدة الطهارة بالنسبة لمن جزم بملاقات الماء للنجاسة وشك في أن هذا الماء هل هو بالغ مقدار الكر أم لا، الذي يتمسك بقاعدة الطهارة لإثبات طهارة الماء. هناك وجوه خمسة تقف قبال هذا الأصل، قبال هذه القاعدة، فلا بد من بطلان تلك الوجوه حتى يبقى التمسك بقاعدة الطهارة خاليا عن المعارضة. الوجه الأول كان هو دعوى التمسك بعموم كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، وأوردنا إن هذا العموم لا يكفي للحكم بانفعال ما يشك في كريته، لأنه تمسك بالعام بالشبه المصداقية. الوجه الثاني هو التمسك بالقاعدة الميرزائية التي تقول كلما كان هناك حكم إلزامي كالحرمة أو ما يلازم الحكم الإلزامي كالنجاسة، إذا تعلق بعنوان وجودي فلا يرتفع هذا الحكم الإلزامي أو ما يلازمه إلا بإحراز العنوان الوجودي. هذه القاعدة قلنا لها تطبيقات عديدة في الفقه، من جملة تطبيقاتها مورد البحث. فهنا عندنا عام يقول كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، هذا العام يشتمل على عنوان ماذا؟ لزومي. كل ما ينفعل حكم بالانفعال، علق هذا العنوان العام اللزومي على أمر وجودي إلا إذا كان كره. فبناء على هذه القاعدة المذكورة سوف نحكم بانفعال هذا الماء في محل البحث، وذلك انه يوجد لدينا دليلان، احدهما تعلق بعنوان عام وهو كل ما ينفعل بملاقات النجاسة، وعلق هذا العنوان العام على أمر وجودي، وعندنا دليل خاص إلا الكر. فإذا شك في فرد أنه داخل تحت العام أم داخل ماذا؟ تحت الخاص، لا يدخل تحت الخاص إلا إذا جزمنا بفردية هذا الفرد للخاص لعنوان الخاص، وحيث نحن لا نجزم بالكرية، فيبقى داخلا ماذا؟ تحت العام، ونحكم بانفعال كل ما منها هذا الماء. والتطبيق الآخر لهذه القاعدة لا بأس به، والتطبيق الآخر لهذه القاعدة ما دل على حرمة النظر إلى المرأة، واستثني من هذه الحرمة عنوان الزوجية. فبناء على هذه القاعدة، لو شك في امرأة انها زوجة ام انها اجنبية، فنتمسك بالعام ونثبت حرمة النظر. وذلك إذ انه يوجد دليلان عندنا. الاول دليل عام، كل امرأة يحرم النظر اليها. وعندنا دليل خاص علق على عنوان وجود إلا الزوجة فيجوز. فشككنا بهذا المصداق الخارجي، فإدخال تحت الخاص وأنها زوجة يتوقف على إحراز فردية هذا الفرد لهذا الخاص، لهذا العنوان الخاص. وحيث يشك في ذلك لا نجزم انها زوجة، فيبقى داخلة تحت عنوان ونثبت حرمة النظر. وهكذا اذا واحد يحصي موارد الفقه، الشيخ تمسك بهذه القاعدة المرجعية في موارد عديدة من الفقه. فان قلت ما الفارق بين القاعدة المرجعية وقاعدة التمسك بالعام، ماذا في الشبه المصداقية؟ فإن قلت ما الفارق في ذلك، قد يقول قائل إنه من حيث الروح القاعدة المرجعية ترجع إلى قاعدة التمسك بالعام ماذا في الشبه المصداقية، ولكن يمكن أن يذكر فارق بسيط بين القاعدتين. هذا الفارق البسيط انه في موارد جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا تجري هذه القاعدة، ومتى ذلك يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ فيما إذا أحرزنا من الخارج مصداقية هذا الفرد لعنوان الخاص. نحن المشكلة في الشبهة المصداقية ما هي؟ إن هذا الفرد الخارجي لا يدرى هل هو مصداق للعام أم هو مصداق ماذا؟ قلنا إدخال تحت حجية العام دون حجية الخاص ترجيح، لكن لو استطعنا أن نحرز كون هذا الفرد المشكوك مصداقا لحجية الخاص، كيف نحرز؟ وذلك عن طريق الاستصحاب العدم الأزلي، هذا شرس أبينا أكثر. فهنا يجوز التمسك بالعام ماذا في الشبهة المصداقية، لأننا استطعنا أن نحرز نفرض فردية هذا الفرد لعنوان الخاص، أحرزنا العفو فردية هذا الفرد لعنوان العام. فإذا كان كذلك يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هنا يظهر الفرق بينما إذا لم نستطع أن نحرز فردية هذا الفرد المشكوك على أساس القاعدة الميرزائية لا تجري هذه القاعدة. الفارق يظهر بينهما في موارد بسيطة جدا. إذا استطعنا إحراز موضوع العام فنتمسك حينئذ ماذا؟ التمسك بالعام في شبه المصداقية. وكيف نحرز موضوعية العام لما سيأتي إن شاء الله بالعدم الأزلي، هذا أبينها أكثر. وأما إذا لم نحرز موضوعية العام، هذه القاعدة الميرزائية وقاعدة التمسك بالعام في شبه المصداقية واحد، في الفارق بيناتهم ما يوجد، فقط في هذه الحالة يحدث الفارق. تظهر الثمرة هنا لعله إيه باستبار أنه استطعنا أن نحرز ماذا؟ ما يجري أن الميرزا النائين ما يريد يتمسك بالعام، يريد يتمسك بالخاص. الميرزا النائين يريد يتمسك بالخاص. الميرزا النائين يقول بلا يدخل هذا ما يشك فيه من في صداقته. متى يرتفع الحكم الإلزامي؟ إلا إذا جزمنا من بحكم الخاص، وحيث نشك في حكم الخاص فيبقى الحكم الإلزامي لا يرتفع. هو يريد ماذا؟ الميرزا النائين يريد يبقى حكم الخاص. شلون؟ اي بلي اي لسه، لكن اذا استطعنا ان نحرز كون هذا الفرد داخل تحت العام عن طريق الاستصحاب في العدم الازلي ممكن. ما يمكن نحن نفهم هذا الاستثناء الا اذا فهمنا العدم الازلي. لذلك يصير تشويش، نخلي هسه نجي للعدم الازلي وشوف شلون الى ربط في التغلب على شبه المصداقية. لا شلون شلون خرج؟ شلون؟ قاعد نشك انه صديق للمولى او عدو له؟ لا قاعد نشك هل هو صديق للمولى ام عدو له؟ هسه خلوه هذا الفارق الا نفهم العدم الازلي يلا يظهر هذا الفارق. خلوه هذا الفارق انه ما الفارق بين القاعدة الميرزائية وبين قاعدة التمسك بالعام في شبه المصداقية. هذا الفارق ما يظهر إلا إذا نفهم العدم الأزلي. بدون ما نفهم العدم الأزلي ما يظهر الفارق. ها؟ ها هسه أنا جاي وياكم. فبالتالي إذن الوجه الثاني الذي يقص في قبال قاعدة الطهارة ما هو؟ القاعدة الميرزائية التي علقت الانفعال على عنوان وجودي وهو الكرية، ولا يرتفع الانفعال إلا إذا أحرزنا أنه كر، وحيث نشك في الكرية فيبقى حكم الانفعال ماذا؟ ثابت، ونحكم حينئذ بنجاسة الماء. هذه القاعدة الميرزائية قلنا أنها قابلة للمناقشة، لأن المستند في هذه القاعدة هو دعوى فهم العرف والسيرة العقلائية، على أن العقلاء لا يرفعون الحكم الإلزامي إلا إذا أحرزوا ماذا؟ العنوان الوجودي. نقول هذا الفهم العقلائي قد ردع عنه الشارع، فإن الشارع يخطئ طريقة العقلاء إذ يقول لهم في حال الشك في كون هذا الداخل عدو للمولى أو صديق أنتم تشكون بالتالي في ثبوت الرخصة، رخصة الدخول وعدم ثبوت رخصة الدخول، وهذا ماذا؟ شك في التكليف. مجرى علمه إلى إصالة البراءة. طريقتكم أيها العقلاء في الرجوع إلى الاحتياط في هذا المورد طريقة خاطئة، ويكفي إطلاق دليل البراءة للردع عن السيرة التي ادعاها ماذا؟ الميرزا. لماذا؟ أو هذا كان سؤالنا بالأمس، لماذا يكفي؟ لأن هذه السيرة إذا كانت مرتكزة ومستحكمة لدى العقلاء، ومن الواضح إطلاق أدلة البراءة لا تكفي للردع عن السيرة المستحكمة لقاعدة عرفية، قاعدة عقلائية، إن قوة الردع ماذا تتناسب؟ مع قوة المردوع حجما وقوته. فالشارع عندما وجد القياس سيرة مستحكمة لم يكتفي بالردع عنها بردع باهت، يقال إنه ردع عن القياس بخمسمائة رواية، وما ذاك إلا لاستحكام السيرة على العمل بالقياس. وأما إذا لم تصل السيرة إلى هذا الحد من التجذر، فالشارع إذا أراد أن يقاوم تلك السيرة يمكن أن يكتفي ماذا؟ بإطلاق، لأن هذا المقدار يكفيه لقلع هذه السيرة التي لم تكن متجذرة بعد. ونحن ندعي إن السيرة التي ذكرها الميرزا لم تصل حد الترسخ والتجذر في أنفس العقلاء، بدليل كل من جاء بعد الميرزا رفض ذلك. فلو كانت فعلا سيرة عقلائية على هذا المنوال، فكيف تخفى هذه السيرة على الأعلام من بعد الشيخ؟ إذن بالتالي هذه القاعدة الميرزائية غير ثابتة. الوجه الثالث حتى تطبق العبارة، أي بلي هو هذا بالأصول هيك. الوجه الثالث الذي يقف في قبال قاعدة الطهارة ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتابه المعروف رسائل في الطهارة، فإن الشيخ رضوان الله عليه تمسك لإثبات نجاسة الماء بهذا الفرض بقاعدة المقتضي وعدم المانع. يقول كلما أحرزنا المقتضي وشككنا في وجود ما يمنع المقتضي من التأثير، فحينئذ نقول إن المقتضي ثابت وهذا لا يشكل مانع. ويمثل لهذه القاعدة في الفقه في باب الوضوء، لو أحرزنا المقتضي وهو إن الماء عندما يجري على البدن يسري إلى جميع الأجزاء، ولكن شككنا في وجود ما يمنع وصول الماء إلى تمام البشرة، وما هو المانع؟ الحاجب. العقلاء في هذا المورد عندما يجزمون بالمقتضي ويشكون في وجود مانع يبنون على المقتضي ولا يلتفتون للمانع. وفي مقامنا أيضا نقول إن المقتضي للانفعال موجود، وهو ما هو؟ الملاقات. النجاسة قد لاقت الماء، ونشك في وجود ما يمنع من تأثير المقتضي اللي هو ماذا؟ الكرية، لأن الكر مانع. فالعقلاء ماذا يقولون؟ كلما أحرزنا المقتضي وهو الملاقاة وشككنا في وجود ما يمنع من تمامية المقتضي وهو الكرية فلا يلتفتون إلى المانع وهو الكر، بل يبنون على تمامية المقتضي. واضح شلون تطبيقها؟ هذه القاعدة وإن ذكرها الشيخ الأعظم في المقام، ولكنها قابلة للمناقشة. شوفوا المناقشة شلون، لأننا نسأل عن مستند هذه القاعدة ما هو. إن كان المستند لهذه القاعدة بناء العقلاء، أي إن العقلاء يبنون على المقتضي عند الشك في المانع، فنقول لم يحرز من طريقة العقلاء هكذا، بل العقلاء في بعض الموارد يهتمون بالمانع. والآن قدامك من يشك في وجود الحاجب يفحص أو لا يفحص؟ يفحص، وإن الحاجب مانع. وإن كان المستند في هذه القاعدة روايات الاستصحاب، نقول إن هذه القاعدة تختلف عن الاستصحاب موضوعا ومحمولا. ففي باب الاستصحاب من تيقن بحياة زيد، فزيد موضوع والحياة محمول صباحا، وشككنا بحياة زيد مساء، فهنا نستصحب الحياة. بينما في قاعدة المقتضي والمانع موضوع المقتضي غير موضوع ماذا؟ المانع. فهنا المقتضي بحسب المثال الملاقات، والمانع الملاقات وشيء آخر أجنبي الكرية، فأحدهما غير الآخر. وروايات الاستصحاب تشترط أن يكون المتيقن والمشكوك واحد، وهنا المتيقن خصوص الملاقات والمشكوك هو الكرية، وعدم الكرية شيء آخر. فروايات الاستصحاب لا تكون شاملة لهذه القاعدة، فإذن تبقى قاعدة من دون مستند، من دون دليل. هذا الأمر الثالث الذي يقف في قبال قاعدة الطهارة شنو؟ أيضا ساقط. خلينا نطبق العبارة ذني حتى شوف العدم الأزلي شنو. شوية نرجع لي قدام، بعض العبارات قد مو واضحة مو؟ الشك في الكرية، انت شوف هسه قيمة هذا الكتاب ناضضة، ولا انت تعال ان تدرس لمعة شنو، تمر على الاستصحاب، تمر على التعارض، تمر لك على رواية ناقشها سندا، ماكو ابد. هاي المسائل معدومة تماما، يعني معدومة، مستحيل انت تلقى لك هاي الموارد. المكاسب قم جيد موجود، بس وين مختص؟ فقط في المعاملة، بينما جانب العبادات مهم جدا مخفول عنا تماما. حتى المكاسب منهجية الاستنباط مخفية، يعني الشيخ صاعد ناس رأيه، انت رأيه مرات تحصل على رأيه بالمشرة يلا طلع رأي الشيخ، هسه تقول بالضبط وين رأيه ما تدري، تزمه منا يروح الشيخ منا، تروح منا يجي الشيخ يطلع منا. زين ما اريد اروج للشيخ، هي واقع حاي. اذا شك في كرية ماء لاقى نجاسة، شوفوا لاحظوا عندك الجزم ماذا؟ بالملاقات، لكن وين الشك؟ في الكرية. فهل يحكم بتنجسه؟ من جاء في الشك؟ يعني على تقدير الكرية طب لا يحكم بتنجسه، مجرد ملاقات عندنا. وعلى تقدير عدم الكرية ماذا نحكم؟ لأن ما قليل والماء القليل يتنجس بالملاقات. وجوابه إن أحرزت حالة الماء السابقة، يعني إن أحرزت الكرية خف بها، أحرزت عدم الكرية خف بها استصحبت. وإلا هاي وإلا شوي راح أفسرها، إن لم تحرز الحالة السابقة، هاي إن لم تحرز الحالة السابقة يحتمل احتمال، إما أن الماء ما له حالة سابقة مجهولة عندي، أو له حالة سابقة لكن حالتان متضادتان، كان كر أدري بي متيقن، ومتيقن أنه كان مكر، فحالتان متضادتان. شلون أنه بالضبط هاي مثال يضربونه، أنه أنا متيقن مطهر متيقن محدث ولا أدري هل الحدث سبق على الطهارة، أم أسمونه توارد الحالتين. هذا أيضا لا يمكن أن تقول الحالة السابقة الكرية، لعل الحالة السابقة جنو عدم الكرية، والعكس يوم يجي. هاي وإلا يعني إن لم يكن للكر حالة سابقة، أو كانت له لكنها متضادة مع حالة أخرى، هنا شنو الموقف؟ نجي إذا بنينا هاي، هذا مسألة خلافية هاي، إن الأصل في الماء الطهارة، فماذا نستصحب؟ طهارة، وإلا استصحبت طهارتي طهارة الماء بناء على أن أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورة، كل الماء طهر، والآن قاعدنا نشك بطهارته، عندنا يقين بطهارته والآن الشك، فنستصحب طهارته. وإذا ما بنينا على أن الأصل في الماء النازل طاهر، فإما نرجع إلى قاعدة قاعدة الطهارة، وإلا يعني وإن لم تحرز الحالة السابقة حكم بالطهارة، ولكن علمه لاستصحاب الطهارة، لأن الأصل في المياه الطهارة، والآن قاعد نشك بهاي الحالة، وبقطع النظر أفرض ما عندنا هيك أصل أن كل المياه النازلة من السماء طاهرة، لا فقط ماء المطر، وهي ما عندك ماء مطر، أفرض يمكن التمسك بقاعدة الطهارة. أمين مستفادة من موثقة عمار اللي جوا الخط هذا، ولكن قد يحكم بالتنجس لأحد وجوه. خمس هاي وجوه، الوجه الأول قريناه ماكو داعي نكرره، الوجه الثاني التمسك بقاعدة الشيخ النائين، حلوها قاعدتها أو مات الشيخ لحد يدنا وحاصله، إن الاستثناء من الحكم الإلزامي، هننطبق على مثال، احنا هنا عندنا حكم إلزامي وما يلازم الحكم الإلزامي، احنا عندنا النجاسة، الحكم الإلزامي حرمة الشرب، لازم حرمة الشرب نجاسة شنو؟ العفو. الحكم الإلزامي النجاسة، لازم للنجاسة حرمة الشرب، وبعد عدم جواز الوضوء به. فإذا عندك حكم إلزام اللي هو شنو قلنا؟ النجاسة، أو ما يلازم الحكم الإلزام حرمة الشرب النجس، عدم جواز الوضوء بالنجس، ماكو فرق. إن الاستثناء، أما إحنا كلامنا شنو عندنا؟ حكم إلزامي يوم ما يلازم، عندنا لا، عندنا حكم إلزامي النجاسة، لا الجعل والنجاسة شنو الفرق؟ أو ما يلازم الحكم الإلزامي إذا تعلق بعنوان وجودي، فلا بد عرفا من إحراز ذلك العنوان الوجودي حتى يرتفع الحكم الإلزامي أو ما يلازمه. وحيث نحن الآن لا نحرز هذا العنوان الوجودي وهو الكرية، فيبقى هذا الحكم الإلزامي وهو النجاسة ثابت، ولازم ذلك إن الحكم بالانفعال يعني النجاسة لا يجوز رفع اليد عنه مع عدم إحراز الكرية، ها يقف في قبال قاعدة الطهارة. شوفوا الشيخ شلون راح يناقشه، يقول وفيه عدم ثبوت القاعدة. شو عدم ثبوت القاعدة؟ يعني عدم وجودها في الخارج؟ لا، قاعدة عدم الدليل عليها، لأن الدليل عليها قلنا إن السيرة، والسيرة مردو عنها. عدم ثبوت القاعدة يا شيخ تمسك بها، يقول وأنت مسك بها في موارد، شو الزولة يعني شو الله، وأنت مسك بها في موارد متعددة، قاعدة ما ثابتة مستند لها ماكو، شلون وأنت مسك بها الشيخ؟ هاي وأنت مسك ترى ليدي يقول لك أنت شوية ارفع بروحه ناقش الشيخ الناري تمسك بها شلون؟ لا حتى وأنت مسك بها الشيخ نقدر نناقش، لأن بعد أنت هذا الكتاب كتاب مناقشة، وأنت مسك بها الشيخ الناين لكن لا مستند لها. واضح شو شو؟ لأن إذا واحد ما يخلي العقل النقدي بالمناقشة يعني يكتب بالمنهاج أحسن له، لأنه ما تصير إلا بالمناقشة، إلا تبرز نقاشات كن تحرك، لأن هي مو قضية داخلية مثل سادس الأدب وهاي يدرخون القصائد وهاي أمور، قضية نقاش وتحليل. والحوزة ما تطورت إلا بعدم المحاباة بالآراء. ليش تطورت الحوزة؟ واحد ما يحابي رأي الآخر. الثالث قاعدة المقتضي والمانع، بعدها الشيخ موجود إن شاء الله، بتقريب إن الملاقات مقتضية للتنجيس، والكرية ماذا؟ مانع. تجيك القاعدة وكلما أحرز المقتضي اللي هو الملاقاة، هذا بالوجدان احنا حارزينه، وشك في وجود المانع، نشك هل الكرية موجودة أو مو موجودة، يبنى على تحقق المقتضي وعدم المانع، يعني عدم الكرية. وفيه شوف الشيخ شو راح يناقشه، إن القاعدة المذكورة يلا ماكو لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء. الحين شو تذكرون من شنو مستند هذه القاعدة؟ إما السيرة العقلائية أو النصوص. السيرة العقلائية لا، ما نحرز إنهم في حال وجود المقتضي والشك في المانع لا يبالون بالمانع، لأنهم يهتمون بالمانع، كما في مثال الحاجب. وإن كان مستندها النصوص، نصوص الاستصحاب، نصوص الاستصحاب اشترطت أن يكون المتيقن والمشكوك واحد، أما هنا المتيقن المقتضي والمشكوك شنو؟ شيء آخر، عدم المانع الكرية لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء. يا أبا غزيل من النصوص ولا تستفاد من النصوص، يا نصوص قلوا لي نصوص الاستصحاب همها، وإن كان أيضا صاحب الجواهر تمسك بها، وإن كان صاحب الجواهر، وإن كان شنو؟ وإن كان يظهر من صاحب الجواهر في بعض الموارد من جواهره البناء عليها، يذكر الشيخ جو الخط البناء على هذه القاعدة. زين الآن الوجه الثالث أو الرابع، شوية خلنا ننتبه على هذا الوجه الرابع حتى يون عنونه وجه دقيق كلش ويراد له انتباه، شغلة واحدة تفلت من يمك ما تفهم هذا الوجه الرابع كله، وراح أذكرهم على سبيل الاختصار. الوجه الرابع هو التمسك باستصحاب العدم الأزلي، وذلك بتقريب إن الحكم بالانفعال يشتمل على موضوع مركب من جزئين، الأول الملاقات، والثاني ماذا؟ عدم كرية. الجزء الأول الملاقات محرز بالوجدان، والجزء الثاني عدم الكرية محرز بالاستصحاب. يا استصحاب العدم الأزلي، ما هو المقصود من العدم الأزلي؟ قبل أن نبين المقصود بالعدم الأزلي لابد أن نعرف إن استصحاب بالعدم الأزلي محل اختلاف وخلاف بين الأعلام على ثلاثة أقوال. القول الأول هو الجريان مطلقة. اثنين شنو معنى الإطلاق؟ تبنى هذا القول جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمه الله. القول الثاني عدم الجريان مطلقة. تبنى هذا القول الشيخ النعيم، وهذا إن شاء الله راح نختاره. القول الثالث التفصيل بين عوارض الوجود فيجري دون عوارض الماهية، هذا تبناه منه الشيخ العراقي رضوان الله عليه. أما القول الأول وهو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يمكن التمسك لإثباته بحديث لا تنقض اليقين، فإن هذا الحديث مطلق، كل يقين لا يجوز نقضه سواء كان يقين بالوجود أو يقين بالعدم. شلون بسيطة؟ ولكن حيث إن هذا الاستدلال يمكن أن ينتابه بعض الثغرات، فاضطر الخراساني رضوان الله عليه لأنه أيضا قائل إلى تنقيحه بصورة يسد من خلالها الثغرات التي قد ترد على من على هذا الاستصحاب. ونحن قبل أن نبين ما الذي نقحه الآخند نركز أو ننبه على مقدمتين. الأولى إن المقصود بالعدم الأزلي ما هو؟ نشوف هو عدم الأزلي شنو هذا قبل ما نروح نسأل العدم. والعدم النحتي ما هو؟ هاي مقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين كنا نعرفها وضرورية كل شيء، إن العدم الأزلي هل هو عدم محمولي أم هو عدم من يقول لي نعتي؟ مقدمتان يتوقف عليهما جزء الاستدلال لا كل الاستدلال. الظاهر وقت ما يكفي، إن شاء الله بني على غدا حتى يصير موضوع ثابت. ليش نجزئ؟ الحمد لله رب العالمين.